لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولقد وقفت فما يا وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعابا. أبيا يا 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 تآل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا يا يا ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابا وظلت موحشة هذيك لديار، راح وظلت موحشة هذيك، صارت مظلمة يوم غابت ذيك. الله لحد ما بقى في الدار ديا، بس العلي لو قلبها من الحزن مفطور، كل ما تزايد حزنها توقف على البق وياه وياه، كل ما تزايد حزنها وتناشد الركبان عدكم خبر لحبة، آه ما ظنتي منها السفر يلفو الغية، ما ظنتي منها السفر وناحت على فراق الأحب بمدة شهور. اسمع اسمع لن الغراب بدارها معلي صياح صدت لنا بالدماء مخضب جنا حسينا ولن الغراب بدارها معلي صدت لنا بالدماء أقول أقلها انذبح لحسين زيد من النياح أقلها انذبح لحسين جسم طريح بكربلاء والرأس مشهور.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فلسفة الحزن اليعقوبي ومعطياته الحسينية. تقدم الكلام حول جهة من جهات البحث حول هذا الموضوع، ويقع الكلام هذه الليلة حول جهتين. الجهة الأولى بيان فلسفة البكاء برؤية قرآنية، والجهة الثانية بيان معطيات الحزن اليعقوبي فيما يرتبط بالقضية الحسينية. نجي إلى الجهة الأولى وهي بيان فلسفة البكاء. بشكل دائم يتوجه هذا السؤال
إما من قبل المخالف أو من قبل بعض الحداثيين. لماذا هو مشروع تجديد البكاء على الحسين عليه السلام؟ لماذا هو مشروع استمرار البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ وعندما نريد أن نجيب عن هذا التساؤل فإننا نحتاج أن نبين فلسفة البكاء. لماذا نحن نبكي على الحسين؟ زين، كيف نبين فلسفة البكاء؟ هنالك رؤية قرآنية لفلسفة البكاء تعرضت لها قصة الحزن اليعقوبي. أنت من تقرأ الآيات التي تحدثت عن حزن النبي يعقوب عليه السلام على نبي الله يوسف تقع على فلسفة قرآنية جميلة لمشروع الاستمرار في الحزن والبكاء. شنو هذه الفلسفة القرآنية؟ هذه الفلسفة القرآنية تكمن في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن البكاء على الأولياء المظلومين عبادة من العبادات. الأمر الثاني أن البكاء على الأولياء المظلومين نافذة من نوافذ الفرج الإلهي. الأمر الثالث أن البكاء على الأولياء المظلومين وسيلة لتخليد الحدث. هذه فلسفة البكاء من زاوية قرآنية، فلسفة البكاء برؤية قرآنية. تقول احنا من وين نستفيد هذه الأمور الثلاثة؟ من قصة الحزن اليعقوبي. تأملوا وياي شوي، خلينا نجي إلى هذه الأمور الثلاثة واحدا واحدا ونربطها بآيات الحزن اليعقوبي. الأمر الأول أن البكاء على الأولياء المظلومين عبادة من العبادات. فمثل ما أنت ما تعاتب إنسان على الصلاة ولا تعاتب إنسان على الصيام، أيضا لا يحق لك أن تعاتب إنسانا على بكائه وحزنه على الأولياء المظلومين، لأنه يؤدي عبادة من العبادات. هذه من وين نستفيدها؟ من القرآن. شوفوا إخواني، إخوة يوسف لما اعترضوا على نبي الله يعقوب عليه السلام قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شنو جاوبهم يوسف؟ جاوبهم بجملتين، وهذه الجملتان مهمتان. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واحد، وأعلم من الله ما لا تعلمون. كل جملة من هالجملتين تشير إلى مطلب وأمر من الأمور التي تكمن فيها فلسفة البكاء من زاوية القرآن وبرؤية القرآن. قلنا البكاء عبادة من العبادات. شلون عبادة؟ شوف يعقوب في مقام دفع الاعتراض الذي توجه إليه من أبنائه شنو قال؟ إنما أشكو بثي، البث الهم الذي لا يستطيع الإنسان كتمانه لذلك يفرقه يبثه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا المقطع يعبر عن عبادية البكاء. البكاء عبادة لأنه شكوى إلى الله تعالى ممن تسبب فيه. يعقوب عليه السلام كان يعتبر البكاء عبادة لأنه ماذا؟ شكوى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكوى يعني شنو؟ الشكوى تستلزم النداء، تستلزم الاستغاثة، تستلزم المناجاة. أنت من تريد تشكو يكون تتكلم، تنادي، تستغيث بمن تقدم الشكوى بين يديه. والمناجاة عبادة من العبادات، ومخاطبة الله عبادة من العبادات. إذن البكاء عبادة لأنه شكوى، والشكوى تستلزم النداء والاستغاثة والمناجاة. إذن فالبكاء عبادة لأنه يرجع إلى الاستغاثة والنداء والدعاء. حتى أقرب لك الفكرة أكثر، الآن أنت من يكون عندك ولد صغير، طفل صغير، وهذا الطفل الصغير يتعدى عليه طفل آخر، هذا من يجيك يبكي، هذا البكاء شنو؟ شكوى. هو ما تكلم، هو ما تحدث، وإنما يأتيك باكيا. هذه الحالة التي تكون عند الأطفال هي شكوى من الطفل إلى أبيه، استغاثة بأبيه، نداء لأبيه، ولكن بدموعه، ببكائه. النبي يعقوب يقول الحزن شكوى إلى الله، شكوى إلى الله، نداء، مناجاة، استغاثة. إذن فالحزن عبادة من العبادات. فلما يجيني واحد يقول أنت ليش تحزن على الحسين؟ أنت ليش تجدد البكاء على الحسين؟ ليش أنتم عندكم إصرار على ممارسة البكاء؟ نقول للبكاء بحسب رؤية القرآن، بحسب فلسفة القرآن، البكاء شكوى إلى الله من الظالم، والشكوى تستلزم النداء والمناجاة والاستغاثة. إذن فالبكاء عبادة من العبادات. ولذلك أصر عليه يعقوب النبي عليه السلام. هذا المكمن الأول، أمر الأول. الأمر الثاني، البكاء بحسب رؤية القرآن نافذة من نوافذ الفرج. شلون نافذة من نوافذ الفرج؟ عجيب، القرآن يشير إلى أسرار واقعية، علاقات طردية في عالم الوجود، ولكن هذه العلاقات نحن قد لا نلتفت إليها. القرآن يؤكد على وجود علاقة وثيقة بين البكاء على المظلوم وبين الانتصار له، بين البكاء على المظلوم وبين الانتقام الإلهي له. شلون؟ إذا حللنا حقيقة البكاء على أنه شكوى، إذن أنا من أبكي إلى الله سبحانه وتعالى على الحسين، فأنا أشكو إلى الله ما جرى على الحسين، والله عندما يرفع المظلوم شكواه إليه لابد أن ينتصر له وينتقم من الظالم في يوم من الأيام. وقصة الحزن اليعقوبي جاءت لتكرس هذه الثقافة، هذه الرؤية. شوف، التفت إلى الآيات اللي تناولت موضوع قصة الحزن اليعقوبي. لما اعترض إخوة يوسف على يعقوب شنو أجابهم؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واحد، وأعلم من الله ما لا شنو تعلمون. هذه الجملة وأعلم من الله ما لا تعلمون تشير إلى العلاقة الطردية بين البكاء وبين الفرج الإلهي وبين الانتصار وبين الانتقام. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من تروح إلى آية أخرى في القرآن وتربط بينها وبين هذه الآية تشوف أن يعقوب كان يشير إلى أي شيء. شنو الآية؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، جاب القميص، قميص يوسف، وألقاه على وجه يعقوب، ألقاه على وجهه، شو اللي صار؟ فارتد بصيرا. يعني حصل الفرج أو لم يحصل؟ تحقق المطلوب أو لم يتحقق؟ حصل الفرج وتحقق المطلوب. شنو قال يعقوب؟ قال ألم أقل لكم شنو؟ إني أعلم من الله ما لا تعلمون. العبارة التي ذكرها عندما اعترض إخوة يوسف على بكائه كررها عندما ماذا؟ حصل الفرج وتحقق المطلوب. كأن النبي يعقوب يريد أن يقول بأن هنالك علاقة طردية بين البكاء وبين الانتصار للمظلوم. لماذا؟ لأن البكاء شكوى إلى الله من الظالم، فلا بد أن يستجيب الله وينتصر للظالم من المظلوم. لذلك أنتم إخوان من المظلوم من الظالم. لذلك أنتم إخواني من تقرأوا دعاء الندبة، دعاء الندبة يشير إلى هذه الحقيقة، يشير إلى هذه الثقافة القرآنية في فلسفة البكاء. شوف أنت من تقرأ دعاء الندبة مع التألم مع البكاء مع في آخر دعاء الندبة شنو تقرأ؟ تقرأ هذه العبارة: فأغث يا غياث المستغيثين، شنو؟ عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل به عنه الأسى والجوى. إذن هناك علاقة طردية بين الندبة والبكاء على آل محمد وبين ماذا؟ وبين الفرج الإلهي بظهور آل محمد. هنالك علاقة بين مشروع البكاء على الحسين ومشروع الظهور المهدوي. هنالك علاقة بين مشروع إحياء الشعائر الحسينية وبين الظهور المهدوي المقدس، لأن الانتقام الإلهي للحسين عليه السلام يتم على يد الحجة بن الحسن، فكلما تفعلت الشعائر الحسينية وازدادت وتيرة البكاء على الحسين ازدادت الشكوى إلى الله تعالى، فيعجل بالانتقام من المظلوم من الظالم للمظلوم لسيد الشهداء على يد وليه الحجة ابن الحسن المهدي. الأمر الثالث الذي تكمن فيه فلسفة البكاء بحسب رؤية القرآن أن البكاء وسيلة لتخليد الحدث. شوف لما ترجع إلى قصة الحزن اليعقوبي، دول إخوة يوسف كان عندهم مشروع. شنو هذا المشروع؟ المشروع هو القضاء على شخصية يوسف وطمس اسمه بحيث لا يبقى له ذكر أبدا. القرآن يتحدث عن هذا المشروع: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يعني أنتم من تريدوا تستفردوا بالميدان بالساحة وتتخلصون من هذا الوجود المميز ليوسف، عليكم أن تقوموا بقتله والتخليص على حياته. إخوة يوسف كان عندهم مشروع، فأقدموا على ما أقدموا عليه من أجل القضاء على يوسف، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، المعادلات كلها تغيرت. ارادوا ان يسحقوا اسم يوسف، فكاد لهم يعقوب بما قلب السحر على الساحر وخلد اسم يوسف وقضية يوسف. بماذا خلدها؟ بماذا حافظ عليها؟ بماذا رسخها؟ بالبكاء على يوسف. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فصار البكاء على يوسف وسيلة لتخليد قضية يوسف. إذن لما نجينا واحد يقول أنتوا ليش الإصرار على مشروع البكاء، نقول البكاء له فلسفة قرآنية تستفاد من قصة الحزن اليعقوبي. أولا، البكاء عبادة من العبادات. ثانيا، البكاء نافذة من نوافذ الفرج، وهنالك علاقة طردية بين مشروع البكاء على الحسين وبين المشروع المهدوي المقدس. وثالثا، أن البكاء وسيلة لتخليد الحدث، فنحن نخلد قضية الحسين من خلال بكائنا على الحسين وإحيائنا للشعائر الحسينية المباركة. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان معطيات قصة الحزن اليعقوبي. أشير هنا إلى ثلاثة معطيات ترتبط بالقضية الحسينية المباركة. المعطى الأول المعطى الفكري. هناك إثارة يرددها بعض الحداثيين، وهي لماذا الإصرار على صناعة الحزن المقدس مع أن الحزن من ناحية يجعل عند الإنسان نظرة تشاؤمية وسوداوية للحياة، ومن ناحية أخرى فإن الحزن يقتل روح الإبداع عند الإنسان؟ لما الإنسان دائما حزين حزين حزين، حالة الحزن تقتل روح الإبداع عند الإنسان. لذلك ليش الإصرار على جعل الحياة سوداوية؟ الكل لابس سواد، الكل يلطم، الكل في حالة من البكاء، غير تتولد روح سوداوية متشائمة. لذلك انت تشوف من يصير إحياء لمهرجان، من المهرجانات اللي توجب التسلية للأطفال لغيرهم، تشوف أول من ينتقد هذا المهرجان ويقف أمامه ويحاربه هم المتدينون. لماذا؟ لأن عندهم روح سوداوية متشائمة بسبب استمرارهم على صناعة الحزن. صناعة الحزن تصنع إنسانا متشائما، تصنع إنسانا ينظر للحياة بسوداوية، تصنع إنسانا لا يعرف للإبداع طريقا. لذلك تشوف دول المتدينين اللي ديدنهم البكاء والحزن واللطم، من ناحية دائما متشائمين، من ناحية عندهم مواقف خشنة مع الحياة، ماتت روح الإبداع في نفوسهم. إحنا نقول هذه الإثارة الحداثية إثارة خاطئة. ليش إثارة خاطئة؟ أولا وثانيا، أولا لأن الحزن ليست له قيمة إيجابية بالمطلق، وليست له قيمة سلبية بالمطلق، بل الحزن قيمته بقيمة أهدافه، وقيمته بقيمة رسالته التي يؤديها. وهذا من وين نستفيد؟ من القرآن. القرآن في بعض الأحيان مدح الحزن، في بعض الأحيان ذم الحزن. وين القرآن ذم الحزن؟ أذكر لك مثالا. قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لما يكون هنالك انتصار يسجله العدو على المجتمع المؤمن، هنا المجتمع المؤمن لا ينبغي أن ينهزم، لا ينبغي أن يعرف لغة الحزن، لا ينبغي أن يعرف لغة الانكسار، لا ينبغي أن يعرف لغة التراجع، بل ينبغي أن يثبت قوته وجدارته وكفاءته للتحدي والمواجهة. لما العدو الظالم يسجل هدفا عند تفجير إرهابي، تفجير انتحاري يقتل به آلاف من الأرواح، مئات من الأرواح، عشرات من الأرواح، شنو موقف المجتمع المؤمن في قبال ذلك؟ التراجع، الانكسار، الخضوع. القرآن يقول كلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فليكن موقفكم موقف الصلابة، موقف التحدي، موقف المواجهة، لأنكم الأعلون ولكم سيكون الانتصار في يوم من الأيام. هنا الحزن قيمته قيمة سلبية. لماذا؟ لأن الأهداف التي يحققها أهداف سلبية، لأنه يظهر المجتمع المؤمن مجتمعا ذليلا ضعيفا، لذلك هذا الحزن قيمته تكون قيمة سلبية. لكن حزن يعقوب لما تعرض له القرآن مدحه وأمر بالاقتداء به والاحتذاء بنهجه. لماذا؟ لأن الهدف منه له قيمة ماذا؟ إيجابية. الهدف من حزن يعقوب ما هو؟ تخليد قضية الحق من خلال تخليد قضية يوسف. الهدف من حزن يعقوب تخليد نبوة نبيا من الأنبياء. لذلك القرآن مدح هذا الحزن وعظمه وأمر بالاقتداء به. إذن احنا ما كعدنا الحزن إلى قيمة سلبية بالمطلق حتى تقول لماذا هذا الإصرار على صناعة الحزن. الحزن قد تكون له قيمة سلبية وقد تكون له قيمة إيجابية، ولذلك مدح القرآن حزن يعقوب النبي صلوات الله وسلامه عليه. والهدف من حزن يعقوب هو هدفنا من حزن الحسين. يعقوب هدفه تخليد قضية الحق بتخليد قضية يوسف، ونحن هدفنا تخليد قضية الحق المتجسد في قضية الحسين عليه السلام. إذن هو حزن إيجابي لأن أهدافه أهداف إيجابية. هذا أولا. ثانيا، إن القول بأن الحزن يقتل الإبداع ويجعل الإنسان منغلقا على الحياة ما هو إلا قول شعري لا قيمة له، مجرد كلام جرائد، مجرد كلام وسائل اتصال غير مسؤولة، لأن الواقع يكذبه. الآن أنت تقرأ التاريخ، تقرأ في التاريخ عن ثورة قد هزت عروش البغي والكفر وأقامت دولة باسم آل محمد، وهي ثورة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. هذه الثورة ما الذي صنعها؟ صنعها الفرح؟ صنعها السرور؟ هذه الدولة التي أسسها المختار نتيجة ماذا؟ إنما هي نتيجة صناعة الحزن على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لو كان الحزن يقتل الإبداع ويغلق الإنسان على الحياة لما تأسست دولة باسم الحسين عليه السلام. الآن تجوب العالم الشيعي بتمامه من أدناه إلى أقصاه، شوف العالم الشيعي يتميز بميزة لا توجد عند غيره من المجتمعات، عند مراكز للإشعاع، للعلم، للمعرفة. هذه المراكز يعبر عنها بالحسينيات، آلاف الحسينيات في العالم الشيعي. هذه وليدة ماذا؟ وليدة الفرح، وليدة السرور، لو وليدة صناعة الحزن على الحسين عليه السلام. حزن على الحسين أفرز لنا هذه المراكز العلمية التي ترفد المجتمع بالثقافة والعلم والمعرفة. إذا صناعة الحزن لا تغلق منافذ الإنسان على الحياة ولا تقتل الإبداع، بل هي رافد من روافد الإبداع. هذا المعطى الأول. انجي إلى المعطى الثاني وهو المعطى العقائدي لقصة الحزن اليعقوبي. أكو بعضهم يجي يتكلم لما يريد يوهن من الشعائر، يريد يوهن من أساليب التفاعل العاطفي مع قضية الحسين. أكو بعضهم يستغل بعض العناوين الدينية لأجل التثبيط تحبيط. يجيك مثلا واحد يقول نحن كمؤمنين ومسلمين لله سبحانه وتعالى، ألا ينبغي منا أن نوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وأن نفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب حالة السخط والتذمر من الواقع؟ هذا المطلوب منا كمؤمنين، لكن أفعالنا تخالف ما هو مطلوب منا. لما إحنا نصر على إحياء البكاء على الحسين في كل عام، ونصر على اللط، ونصر على العزاء، هذا يتنافى مع إيكال الأمور إلى الله. خب أوكل الأمر إلى الله، انتهى الموضوع، انت شكو، أوكل أمر ما جرى إلى الله والله خير المنتقمين. بعد انت على موت، شنو هذا التذمر مما جرى؟ تبكي تلطم وتصنع شعائر متعددة من أجل إحياء القضية وتأجيجها؟ وين روح الإيمان؟ وين روح التسليم؟ أين روح الإيكال والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنما هذا من السخط على ما جرى، والسخط لا يتناسب مع روح الإيمان. احنا نقول هذه الإثارة الملبسة بلبوس الدين والملبسة بلبوس منطق الشرع، هذه الإثارة تكذبها قصة الحزن اليعقوبي. شوف القرآن من إجا يعرض حزن يعقوب، أي حزن تكلم عنه القرآن؟ حزننا لا يعادل شيئا منه. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه. سامع انت واحد بكى على الحسين حتى ابيضت عيناه؟ أكو واحد بلغ منا إلى هذه المرحلة من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أشرف يعقوب بحزنه على يوسف، أشرف على الموت، على الهلاك. هذا الحزن ليعقوب اللي إحنا ما بلغنا مبلغه، هل تنافى مع رضاه؟ وهل تنافى مع صبره؟ وهل تنافى مع إيكاله الأمور إلى الله؟ كلا. تعال القرآن شوف شلون مدح يعقوب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. شنو منطق يعقوب؟ فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. القرآن من إجا يمدح يعقوب مدحه بأنه صابر صبرا جميلا. في آية أخرى شنو قال؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شنو جاوبهم؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني أنا في بكائي منصرف عن الله أو متوجه إلى الله؟ متوجه إلى الله. إذن قصة الحزن ليعقوبي تعلمنا بأنه لا منافات بين ماذا؟ بين إحياء البكاء وتجديد البكاء وبين إيكال الأمور إلى الله. أصلا هو البكاء ماذا؟ إيكال الأمر إلى الله. قلنا البكاء على الأولياء المظلومين شكاية لله مما فعله الظالم بهؤلاء الأولياء المظلومين. لذلك أنت من تبكي فبكاؤك توجه إلى الله، شكوى إلى الله، إيكال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. مغالطة ليجي ويقول أنه أن ترك البكاء هو مقتضى الرضا، هو مقتضى إيكال الأمور إلى الله، بل البكاء هو مقتضى الرضا ومقتضى إيكال الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فتعطينا قصة الحزن ليعقوبي درسا عقائديا بعدم المنافات بين البكاء وبين إيكال الأمر إلى الله، بل إنه هو هو ولا فرق بينهما. انجي إلى المعطى الثالث والأخير وهو المعطى الولائي. شوفوا إخواني، هذا المعطى جدا معطى مهم. ظاهرة الحزن ليعقوبي تكررت في حياة عدة من المعصومين. فإن الزهراء عليها السلام قد بكت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اشتكى أهل المدينة لأمير المؤمنين عليه السلام من بكاء فاطمة على أبيها، وقالوا إما أن تبكي ليلا وتصمت نهارا، وإما أن تبكي نهارا وتكف ليلا. كان للزهراء حزن يعقوبي على رسول الله. اجي إلى حياة الإمام زين العابدين عليه السلام، الروايات تقول بكى على أبيه الحسين 34 عاما متواصلة، وما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينيه. حتى يعقوب ما بلغ هذا المبلغ، يعقوب لم يصل إلى هذه السنوات. اجي إلى الإمام الحجة، الذروة هنا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك أو ولأبكينك بدل الدموع دمع. ذروة البكاء على الحسين عند الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذا يدلنا على ما؟ شوفوا إخواني، أكو مقدمة هنا إذا أحطنا بها نصل إلى النتيجة. هذه المقدمة جدا مهمة. المقدمة خلاصتها أن المعصوم عليه السلام لا يشغل وقته بالأمور العادية أبدا، بل أزيد العيار شوية، المعصوم لا يشغل وقته حتى بالأمور الراجحة اليسيرة. يعني إذا أكو أمور راجحة لكن رجحانها يسير، المعصوم ما يشغل نفسه بهج قضايا. دائما وقت المعصوم يصرفه في الأمور الراجحة رجحانا كبيرا عظيما بالغا. إذا فهمنا هذه المقدمة نرجع. زين العابدين يبكي 34 سنة على الحسين، متصلة. لو الإمام يشتغل بالبكاء عن العبادة، لو أن البكاء عبادة يشتغل بها عن ماذا؟ عن غيرها. فعندك واحد من خيارين: لو الإمام يشتغل بالبكاء عن العبادة، أصلاً البكاء هذا اللي ياخذ وقته كله يصرفه عن العبادات الأخرى، لو أن البكاء عبادة يشتغل بها ماذا؟ عن غيرها. شنو اللائق بالإمام المعصوم؟ أن يشتغل ماذا؟ بالأمور الراجحة العظيمة عما سواها. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن البكاء على الحسين أهم عند الإمام زين العابدين من بقية الأمور الراجحة، ويراه أرجح منها. إذا دار الأمر بين صلاة مستحبة وبين البكاء على الحسين، أيهما؟ بكاء عن الحسين. إذا دار الأمر بين صيام وبين البكاء على الحسين، أيهما مقدم؟ صيام مستحب طبعا، بكاء على الحسين. لو دار الأمر بين أصلي صلاة الليل وبين أن ألطم على الحسين وأشارك في الموكب العزائي، بكاء على الحسين مقدم على اللطم في الموكب العزائي، مقدم على صلاة الليل. نتعلم من حياة المعصوم، لأن المعصوم لا يشغل وقته بغير الأمور الراجحة رجحانا بالغا، أن البكاء على الحسين عبادة راجحة رجحانا بالغا على غيرها من العبادات. ولذلك كان المعصومون يصرون على المداومة عليها ولا ينقطعون عنها. انت شنو تقرأ في زيارة الحسين؟ السلام على صاحب المصيبة الراتبة. راتبة يعني شنو؟ يعني ثابتة مستمرة الدائمة. مصيبة الحسين عليه السلام هذه من خصوصياتها: السلام على صاحب المصيبة الراتبة، خصوصية لمصيبة الحسين من أعظم العبادات. ولذلك المعصومون كانوا لا ينقطعون عنها. امر على بيت الزهراء، تدري منه؟ أشرف الخلق، أشرف ما خلق الله، أفضل ما خلق الله، أعظم ما خلق الله. بعد لا أنبياء لا رسل لا ملائكة إلا وهم تحت رايته. امر على بيت الزهراء فيسمع بكاء أبي عبد الله. تدري شو يصير في حاله؟
تتعطر رجلاه عن المشي. ما يقدر يتحرك خطوة واحدة. يطرق الباب: بنية فاطمة سكتي حسين. ليش يا رسول الله؟ فإن بكاءه يؤذيني، ما أقدر أتحمل الحسين يبكي أبدا. عجيب يا رسول الله، يبكي ما تقدر تتحمل. عجل شلون تشوف على تراب كربلاء؟ وهو يصيح: وحق جدي رسول الله، أنا عطشان. فاسقوني قطرة من الماء. أقول هالكلمة لو ما أقولها، فلقد تفطرت كبدي من الله. وكل ما شاف النبي اعتنقه إلى صدره، لكن الروايات تقول إذا اعتنقه قبله وبكى. يوم من الأيام الحسين اتوجه إلى النبي، قال له: أبا، ما لك كلما قبلتني بكيت؟ جاوب النبي، بس ما أدري تقدر تتحمل جوابه لو لا. النبي هو شلون قدر يجاوب الحسين؟ أنا ما أدري شلون قدر يجاوبه. قال له: بني، أقبل منك محل السيوف. أنا من أقبلك أبو علي أشوف السيوف تتوالى على هذا الموضع. أنا من أقبلك أبو علي أشوف سيف يضربك 12 مرة. مأجور دموع مرحومة. وترى هذا البكاء من النبي ما انقطع، مثل ما انت بكاءك على الحسين ما ينقطع، بكاء النبي على الحسين ما انقطع، حتى وهو في قبره يبكي على الحسين. في قبره يبكي. الشيخ الدمستاني يقول: فعلى من داخل القبر بكاء. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب. وانتحاب بافتجاع. تحفظها: يا حبيبي يا حسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء. يلا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها تنتظر أقوله وكأني حسين وكأني بنعيم أصل شمر قد على صدرك الطاهر بيل سيفي حز ودج وحسين 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 وكأني بالأيام من بناتي تستغي سغب أن تستعطف القوم وقد عز المغي قد برى أجسادهن الضرب والسير الحفي بينها السجاد بالأغلال مصفود أصرخ أصرخ وحسينا ودع الحسين قبر رسول الله وجو ودع قبر فاطمة وإجو ودع قبر الحسين وخرج أبو علي وهذا الوداع كل سامعينه لكن أكو وداع آخر إحنا ما سمعناه جبس الحسين عزيز عليه يودع قبر النبي بس الحسين عزيز عليه يودع قبر الزهراء أكو بعد وحدة قلبها متعلق بقبر فاطمة هذه ما تقدر تطلع من المدينة إلا بعد أن تودع قبر أمها كأني بها جاءت احتضنت القبر إلى صدرها ونادت أمها في أمان باوصيت يا يمه أسيم عيني في طف كربلاء لازم تحضريني يلا يلا خلي نودعها وياها أبا وصيت يا يما أسيم في طف كربلاء لازم تحضريني قسمت عليك قسمت بضلعك اللي كسر الظالم لازم تحضرين بكربلاء لازم يقول وياه قسمت بضلعك اللي كسر لازم تحضرين بكربلاء متى بنية من يوقع على الغبرة دمار هاشم من يوقع على الغبرة دمار تعالي وامسح الدمعات من عيني ومن ألبس ثيابك واذكر العصرة ومن ألبس ثيابك واذكر بوقت وداع أخويا حضر يا زهر وخلينا نقبل صدره وعلى وداع الأخو يا يما وعينيني بعد هالبيتين وأسألك الدعاء ختام المجلس وبوصيك بوصية بساعتي ما صرى يا علي يا علي وبوصيك بوصية بساعته من يضربني شمر وبالثراء اوقع ايش عندك بنية لا تخلي على صدر حسين يتربى يا زهرة لا تخلي على صدر حسين وجيب المرتضى ليا وجيب المرتضى يما إلي فزاء وقولي لازة ترى زينب بلي أقنى يا علي يا علي وجيب المرتضى يما إلي فزاء أقولي لا ترى زينب بلا تراني مسلبة وأخواني فوق القاع وحيدة وبين عدواني تخلوني خرج الحسين